بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله جل وعلا التوفيق والتسديد والإعانة، وأسأله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة. الأخت مريم من إيران تقول، يعني تقول: أنا متزوجة من 20 سنة، وأم زوجي يعني تقول تردنا وتطردنا، وكل ما نزورها يعني تسبب لنا مشكلة أو شيء من هذا القبيل. يعني تقول يعني تريد نصيحة. يا أخت مريم، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا، بالنسبة لوالدة زوجك، يجب عليك أن تحترمينها وتقدرينها كما تقدرين والدتك، لأن حقها عليك أتى من طريق زوجك، واحترامك لزوجك واجب، وعليه تحترمين كل من له علاقة وصلة بزوجك. الأمر الثاني، بالنسبة لما ذكرتيه في السؤال، وهو سؤال غريب فعلا، يعني فيها عنف، وفيها في يعني بالنسبة لطردكم كلما زرتوها وشيء من هذا القبيل، حاولي أخت الفاضلة أن تسألي عن السبب. فإذا وجدتم سبب ارفعوه، زيلوه السبب هذا. فإذا وجدتم بأنها ما تريد كثرة الزيارة، خففوا الزيارة. إذا تعتقد بأنك إذا جبت الأولاد يكسرون أغراضها، يعبثون ببيتها كذا، حاولي أن تزورينها فقط، أو تأتين ببعض الأولاد وتنبهين الأولاد. أنا أقصد أني يعني أحاول أجد مثلا سبب، وأخليك أنت تبحثين عن السبب. إذا ما وجدت شيء، فأنت أخت الفاضلة غير ملزمة بصلتها، الصلة التي يجب عليك كوالدتك. أنا ذكرت لك قبل قليل الاحترام والتقدير، لكن يعني أنت تقولين يوم القيامة: هل يسألني ربي إذا مثلا ما زرتها؟ لا، ما يسألك. لكن ما دام أن في سبب، أبدا حاولي قدر المستطاع أن تخففي من الزيارة، وأن تكون تؤدين الحق العام، الاتصال عليها والسلام وسؤالها، وطيب أنك تسلين سخيمة صدرها من خلال الهدية ومن خلال الأشياء الجيدة التي تفرح بها. بارك الله فيك. أسماء من اليمن تقول: هل يجوز لبس الثوب القصير أو العاري أو بدون حجاب أمام الأعمام والأخوال والإخوة من الرضاعة؟ في بعض الناس يقول حرام، ما يجوز. يا أسماء بارك الله فيك. أولا، بالنسبة للمرأة، يجب عليها أن تصون نفسها وأن تحشم نفسها وأن تلبس اللباس الساتر إلا مع زوجها. ما بين الزوج وزوجته يعني أكبر من قول من مسألة والله تلبس ثوب ساتر أو عاري. لا، لأن الله تعالى قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما المرأة أمام محارمها، ووالدها، أخوانها، أبنائها، أعمامها، أخوالها، فإنها تلبس اللباس الذي جرت العادة أن تلبسه المرأة في بيتها أمام محارمها. فإذا دخل الخال أو العم ما يستغرب، لأن هذا ثوب البيت. أما أنها تظهر شيء من مفاتنها لمحارمها أو لأعمام مثلا، سواء كانوا أخوانها ولا أعمامها ولا أخوالها، لا، هذا غلط. هذا غلط، والناس ما تفعل هذا الشيء. الناس ما يفعلون هذا الشيء. ما تظهر المرأة بثوب يمكن ما يحق لها أن تظهر فيه إلا لزوجها. وأيضا بعض العلماء يحذر: إذا كان الخال أو العم من شاب مثلا واشتهر عنه الفساد والشر، لا، تحتاط المرأة وتبتعد عنه ولا تظهر حتى ما تظهره بين أهل البيت، وذلك من باب سد الذريعة. لأن وجدت حالات، وللأسف الشديد، اعتدى فيها بعض المحارم على امرأة، وكان السبب هو أنها لبست لباسا مغريا، والعياذ بالله وقع الذي يعني يرضي الشيطان ويسخط الرحمن. أم عبد الله من الإمارات تقول: أمي كانت تقول لي أنا، تقول أنا ما أبي منكم شيء، حرام علي، ما لكم حق. تقول: جدي الحين توفي رحمة الله عليه، خالي وزع الإرث، عطاها من الورث فلوس، تقول هل يجوز تأخذها ولا حرام؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، قولي للوالدة تأخذها، وأما قضية تحريمها فإن عليها الكفارة، كفارة لقول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالآن والدتك تأخذ الإرث وتكفر عن يمينها لأنها حلفت وقالت حرام علي، هذا يجري مجرى الحلف، ولذلك تكفر عن يمينها بأن تطعم 10 مساكين. مرام من اليمن تقول: دخلت في شركة استثمارية ندفع لهم 115,000 يمني، وكل 3 أشهر يجيبون لنا أرباحنا 300 ريال سعودي و4,000 يمني أو 5,000 يمني أو 6,000 يمني، وإذا وقعت خسارة تقع على الكل، فهل هذا جائز؟ مرام بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن الأصل في البيع والتجارة والمعاملات الحل والجواز والإباحة، والحرام طالع، يعني الأصل الحل والجواز والإباحة. فلأي إنسان أن يشتغل بأي نشاط تجاري ما دام أن النشاط التجاري حلال. الأمر الثاني ما يتعلق بالدخول في شركة، سواء مثلا أنت تقول لي والله قالوا لنا ادفعوا كذا ولكم كذا، هذه تجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون النشاط التجاري حلال مباح، هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون الربح جزء مشاع. كيف جزء مشاع؟ يعني أنت دخلت مثلا مبلغ، يقولوا لك هذا المبلغ لك 10% من الأرباح، لك 20%، لك 5% مثلا، لك 50% مثلا، هذا جائز. أما أن يكون شيئا مقطوعا فحرام، لأن هذا ربح ما لا يضمن وهو من الربا. يعني يقول الله لك كل شهر 300 ريال مثل ما ذكرتي أو 500 ريال، هذا حرام، ما يجوز، هذا حرام. وإنما لك نسبة جزء مشاع، مثل ما يقولون ربع ثلث أو النسب الآن 10% 15% بهذه الطريقة. الأمر الآخر أنك ما تشترطين الربح الدائم، فإذا اشترطت الربح الدائم صار ربا، أما التجارة فهي معرضة للبيع والخسارة. أنت من أي نوع؟ هل اللي ذكرته الآن هو اللي أنت تشتغلين فيه أم لا؟ تنبهي لهذا، وأنا أجبت جواب لك ولغيرك حتى يكون يعني يتعمم العلم وتنتشر المسألة، لأن قد يوجد كثير مثلك يعني يسألون عن مثل هذه المسائل. خالد من رأس الخيمة يقول: عمري 12 سنة، عندي سؤال في التشهد الأخير، إذا ما قلت الصلاة الإبراهيمية هل صلاتي مقبولة أو غير مقبولة؟ خالد بارك الله فيك، أولا رضي الله عنك وبارك الله فيك، وش اللي يكلفك إذا جبت الصلاة الإبراهيمية؟ ها؟ الصلاة الإبراهيمية كم تستغرق؟ 5 ثواني، 10 ثواني، 20 ثانية، دقيقة؟ وش يكلفك؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك. ليش تدخل يا حبيبي الله يرضى عليك وأنت عمرك 12 سنة تدخل نفسك في متاهات؟ الصلاة هذه أعظم موضوع، ولذلك الإنسان المفترض يسأل، يقول: علمونا سنن الصلاة حتى نأتي بالصلاة كاملة، ولا يقول يعني هل هذا إذا تركته علي شيء وإذا ما تركته علي، يعني ما ينبغي. ولذلك للأسف بعض الناس تشعر بأنه يريد من الصلاة كأن حمل على ظهره يريد ينزله بس خلاص، يقول أفتك منها. لا، الصلاة تلذذ، الصلاة نعمة، الصلاة جنة، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. ولذلك ابني الله يرضى عليك ويبارك فيك، احرص على التشهد الأخير والصلاة الإبراهيمية. صحيح في خلاف بين العلماء، منهم من يرى الركنية وهو الراجح، الركنية ركن من أركان الصلاة، ومنهم من يرى الوجوب، ومنهم من يرى السنية، والراجح من أقوال أهل العلم أن ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا بها. الخلاف موجود، وقد يوجد بعض العلماء يفتي بسنيتها وبعض العلماء يفتي بوجوبها، لكن يظهر لي بأنه ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صفة صلاته ذكروا بأنه كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية، كل من وصف صلاته قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الصلاة الإبراهيمي اللهم صل على محمد. آية من الأردن تقول أنا طالبة بالجامعة صار معي غلط أضافوا لي مبلغ بالغلط وبلغت الإدارة أنه في مبلغ مالي بحسابي ليس لي، قالوا لي بأنه صار غلط بس نعرف صاحب المال ننقل المال لحسابه. بعدين تفاجأت أنه الجامعة سحبت من المال ودفعت لي رسوم الفصل، ويعني اضطريت أسجل بنفسي بالمال وتواصلت معهم أكثر مرة، حكوا لي ما بنعرف وما نقدر نساعدك، أنا تقول أنا مش عارفة إيش أعمل في هذا، مع العلم أن المبلغ 289 دينار دفعوا لي 180 دينار وباقي منهم بالحساب 109 دينار. أختي آية بارك الله فيك، أولا تشكرين على هذه الأمانة وأسأل الله تعالى أن يكثر أمثالك، وهذه نعمة من نعم الله. فالإنسان الذي يدخل إلى حسابه مبلغ مالي ولا يدري مصدره لا يجوز له أن يفرح به ويقول الله هذا لي، وكل ما مثل ما يقول بعض العوام كل ما وقع في يدك فهو لك، وممكن الآن نقول كل ما وقع في حسابك فهو لك، ها هذا غلط ما يجوز. فتشكرين على هذا الورع وهذه التقوى. الأمر الثاني بنتي الله يحفظك ويبارك فيك، قد يكون أنا ما أدري قد يكون شخص أراد أن يساعدك وأدخل يعني بحيث سدد عنك الرسوم أو أدخل في حسابك وأنت ما تدرين، خاصة وأن في علامات وقرائن تدل على هذا. بالنسبة لإدارة الجامعة، إدارة الجامعة خاصة قسم المحاسبة ما يمكن أبدا أنه يبقي هذا المال في حسابك، لأن هذا سيتأثر المحاسب وسيحسب عليه وربما يعني تؤثر على طبيعة عمله، خاصة لما يكون هناك بعد يعني نهاية السنة في الميزانية سيكتشفون خطأ وهذا يتضرر فيه. أما وقد بلغتيهم وقالوا لك كذا، أنا ما أدري، أنا تحوم يعني شبهة أو شك حول قضية أن هذا المال ممكن في أشخاص، يا بنتي آية الله يحفظك، وأنا أعرف يعني أشخاص ويسألوني أحيانا يقول أبغى أساعد طالب ما أبغى يدري، ما أريد أنه يعلم بأن مني، أريدها لله وأنا أعرف ظروفه فأضع له في حسابه أو أسدد عنه، فلعل من هذا القبيل، فلعل من هذا القبيل. عموما أنت الآن ما دام أنك قد استنفذت جميع الوسائل والسبل والطرق والإجراءات في قضية إرجاع المبلغ والجامعة قالت لا هذا المبلغ لك، هذا حلال عليك ولله الحمد والمنة. أبو علي من عمان يقول ما حكم معاقبة الأطفال من قبل الوالدين كقول أنت محروم من الحلاوة أو لعبة معينة؟ أبو علي بارك الله فيك، يجوز للوالد أو الوالدة أن يعاقبوا الأطفال في بحرمانهم من لعبة معينة أو الخروج أو شيء من هذا القبيل، يجوز، هذا نوع من أنواع التربية السليمة الصحيحة، لأن الطفل ميال إلى اللعب، ميال إلى يعني امتلاك بعض الألعاب وشيء من هذا القبيل، فلما يخطئ وكذا ويقال بأنه سنحرمك من هذا الشيء، هذا نوع من أنواع التربية الصحيحة لا حرج، على شرط أن يعوض بشيء آخر وأيضا يبين له بأن هذا لمصلحتك ولأجلك. أبو أحمد من الشارقة يقول عندي قطعة أرض اشتريتها استثمار لأبيعها عندما يرتفع السعر، كيف أزكيها؟ أبو أحمد الله يرضى عليك، بالنسبة لك أن تقول اشتريت أرض استثمارية للبيع وليست للتأجير كما فهمت أنا من سؤالك، فما دام أنك اشتريت هذه الأرض وغرضك البيع والتجارة فيها، فبمجرد عرضها في السوق تبدأ تحسب سنة كاملة، بحيث أنه لو ما بيعت خلال السنة مر عليها 12 شهر قمري وما بيعت، فإنك تزكيها بحيث تقيمها في أحد المكاتب العقارية، تقول يا جماعة الخير كم تسوى هذه الأرض الآن؟ قالوا لك 100,000، تزكي 100,000 تطلع 2,500 حتى لو كنت شاريها أكثر أو شاريها بأقل. أفترض أنت اشتريت الأرض ب100,000 ولما عرضتها في السوق ونزلت أرقامك وصار الناس يسمون وكذا وأنت ما بعت لأنك تطمع بمبلغ أكبر، إذا مر 12 شهر تزكيها، اشتريتها ب100,000 قالوا لك في السوق لا هذه تسوى 200,000 الآن، تزكي 200,000 زكاتها 5,000، إذا قالوا لا هذه تسوى 80,000 ما تسوى حتى 100,000 يعني رأس المال، تزكي 80,000 ما تزكي على سعر الشراء بارك الله فيك. محمد أبو أنس من الإمارات يقول: ما حكم الشرع في بالنسبة للذكر والتسبيح والتهليل من دون حركة الشفايف؟ يا محمد بارك الله فيك، بالنسبة للذكر نوعان: ذكر القلب وذكر اللسان. وذكر القلب هو التفكر والتدبر، وذكر اللسان هو حركة اللسان. وأفضل أنواع الذكر ذكر القلب واللسان، بحيث أنه يتواطأ القلب مع اللسان، يتواطأ القلب مع اللسان. ثم الثاني ذكر اللسان، لأن الإنسان يؤجر عليه ولو لم يكن هناك مواطأة مع القلب. ثم الثالث ذكر القلب وهو التدبر والتفكر والتأمل. أم إسماعيل من موريتانيا تقول: في امرأة في رمضان الماضي تزوجت وكان ميعاد الزفاف في الشهر العاشر، وزوجها طالبها بالحقوق الآن وأهلها لم يشترطوا عليه شيء، فما العمل؟ أم إسماعيل بارك الله فيك، يعني اللي فهمتها الآن بأن المرأة هذه تزوجت، عقد عليها زوجها وسيدخل بها في الشهر العاشر، وما اتفقوا على قضية المهر، ما اتفقوا على قضية يعني الأثاث وشيء من هذا القبيل. بالنسبة لعقد النكاح صحيح، بالنسبة لطلب الرجل من المرأة تسلمه نفسها هذا الخيار لها، لها الخيار، فإذا رضيت طيب، إذا ما رضيت إلا بتسليم المهر وتأثيث البيت لها الحق الكامل. ولذلك ليس للرجل الحق في أن يجبر من عقد عليها أن تسلمه نفسها، يعني تزف إليه وهي ما قبضت شيء. لكن إذا كان والله المرأة تقول: لا أنا أعرف هذا الرجل وهو سيسدد وسنتفق بعدين، ما فيها شيء. لكن إذا أصرت المرأة لها الحق الشرعي والقانوني والحمد لله رب العالمين، ويجوز لها أن تمتنع، تقول: حتى تعطيني المهر وأيضا تؤثث لي البيت. أم محمد من البحرين تقول: ما حكم، تقول: أبغى أخذ فلوس حق الإسكان وأشتري شقة أو منزل، هل يوجد في هذا ربا أم لا؟ أختي أم محمد من البحرين، أنا والله ما فهمت سؤالك سامحيني، لكن قد تسألين تقولين فيه قرض من الإسكان يعطونا إياه وأروح أشتري شقة أو بيت، طيب وين المشكلة؟ إذا قلتي لي القرض هذا يأخذون عليه فوائد ربوية هذا حرام ما يجوز. إذا قلتي لي: لا والله القرض من الإسكان يعطوني 100,000 أرجع 100,000 والدولة هي اللي تتحمل مثلا الرسوم لأن الدولة تساعد المواطنين، ما في بأس بالنسبة لك والحمد لله لا بأس عليك ويجوز. فانتبهي للفرق بين المسألتين. الأخت أمة الله من سوريا تقول: أنا أعيش أنا وإخوتي مع زوجة أبي وهي ظالمة لنا كثيرا، لكن بحضور والدي تظهر لنا المحبة، أبي صدقها في كل شيء. في يوم الأيام أردت أن أخبر أبي عن ظلمها الشديد لنا ولأخي الصغير، فرفض أبي أن يسمعني وخرج من البيت. زوجة أبي عقابها لي أخذت مصحفي الخاص بي الذي أحفظ منه القرآن ودخلت به الحمام ومزقته وأحرقته. طبعا لا نستطيع إخبار والدنا بذلك، ما حكم تصرفها وبماذا تنصحنا وكيف نتعامل معه؟ أختي أمة الله والله هذا السؤال مؤلم ومحزن، وهذه المرأة حاولوا أن توصلوا لها هذه الرسالة بأن تسارع إلى التوبة إلى الله عز وجل والندم على فعلها حينما مزقت المصحف وألقته في الحمام، لأن هذا الفعل رد عن الإسلام وكفر ومروق من الملة، نسأل الله العافية والسلامة، كما نص على ذلك أهل العلم، فنصوا على أن من رمى المصحف في المزبلة قاصدا عامدا إهانة المصحف فهذا والعياذ بالله خارج عن ملة الإسلام، أن المصحف هذا كلام الله صفة من صفاته، منزل غير مخلوق من الله بدا وإليه يعود. أما إذا سقط المصحف من يدها ووقع على نجاسة أو على كذا هذا راجع إلى القصد، هذا خطأ، لكن تعاقبك بتمزيق مصحفك الخاص وتضع في الحمام تلقي في الحمام، نسأل الله العافية والسلامة، هذه ارتكبت قادح من القوادح ومصيبة من المصائب. ولذلك قبل ما تلقى الله عز وجل يجب عليها أن تحدث توبة بالإقلاع عن هذا الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه وكثرة العمل الصالح، لعل الله أن يغفر لها ولا على خطر. وأنت يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا أمكنكم أن تستقلوا ببيت بعيدا عن هذه المرأة فهذا حل من الحلول. إذا ما أمكنكم أنتم الآن تتعاملون مع هذه المرأة كما يتعامل المريض مع مرض مزمن معه. يعني الآن يا أختي أمة الله من سوريا، بعض الناس الآن يصاب بمرض عضال، مرض خطير، يتعامل معه ويتكيف معه. فأنت لابد من الصبر، أنت وإخوانك تصبرون، تحتسبون الأجر، تدعون الله عز وجل بأن الله عز وجل ييسر أموركم، وحاولوا قدر المستطاع يعني تبحثوا عن السبب اللي يخليها تحقد عليكم وتكيد لكم وتؤذيكم، وحاولوا أن تحسنوا إليها لعل الله عز وجل أن يهديها على أيديكم. هالة من العراق تقول: أبي يريد أن يأخذ قرض عليه فائدة 2,030,000 دولار، تقول أنا وأمي وأخواتي معارضين هذا القرض، معترضين يعني ولا نريده، بس هو يريد أن يسدد به الديون. تقول في ديون علي لي على الوالد وأختي أيضا، يعني تقول هل يجوز أن نأخذ هذا الدين من الوالد؟ يا هالة بارك الله فيك، أولا حاولوا قدر المستطاع أن تثنوا الوالد عن المضي في أخذ هذا القرض، لأن الله جل وعلا حرم الربا، قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما عد السبع الموبقات ذكر منها الربا، قال: وأكل الربا. ولذلك الربا من كبائر الذنوب، من عظائم الآثام، وهو من الموبقات. المسألة الأخرى، ما دام أن الدين لك أنت وأختك كما فهمت، أنتم تصبرون عليه، تقول نصبر، نقول نصبر على الوالد ولا نطالبه حتى لا تلجئون إلى الحرام. أما إذا كان الوالد قد أخذ القرض، أنتم لكم الحق أنكم تأخذوا الدين، والإثم على الوالد إذا كان هو أخذ القرض الربوي وسددكم، أنتم ما عليكم شيء، يجوز لكم أخذ هذا المال لأن هذا حق لكم. كون أتى به من حلال أم من حرام، من طريق صحيح أم من طريق باطل، هذا شأنه، هو سيحاسبه الله سبحانه وتعالى. لكن أنتم بناته المفترض تصبرون عليه، تقول إن شاء الله إحنا نصبر وننتظر، ولا تلجؤون إلى قضية الربا. آسيا من الشارقة تقول: لماذا جاء لفظ الجلالة عليه فتحة في بداية الآية 126 من سورة الصافات وليس مضموما لأنه مبتدأ؟ تقصدين أخت الفاضلة الله أحسن الخالقين الله ربكم، هذا ها، لأنه بدل الله بدل عن أحسن الخالقين، قال أحسن الخالقين الله، وربكم أيضا جاءت منصوب الثلاثة أحسن الخالقين الله ربكم، فهذا بدل بارك بالنسبة للفظ الجلالة، الله بدل. بارك الله فيك يا آسيا. الأخ عبد الحق المجدوب من الإمارات يقول، هو سأل يقول: هناك من يعطي قرض ثم يخصم من راتبك شهر، يقول قدر متفق عليه، ويقولون بأنهم يقومون بذلك حسب الضوابط الشرعية، إذا أعطوك مثلا 120,000 لمدة 4 سنوات إذا لخصتها يصير ربحهم منها 20,000 أو 30,000، ما الحكم؟ يا أخي عبد الحق المجدوب بارك الله فيك، طبعا سؤالك غير واضح سامحني، ما يعني ما كان مرتب، لكن عموما إذا كنت تعتقد يعني إذا كنت تقصد عفوا البنك المصرف يعطيك مبلغ 120 ويأخذ عليها فوائد مثلا، هذا يختلف باختلاف عملية القرض. خذها قاعدة، ما في مصرف يعطيك مبلغ مالي وترده يعني مقابله مبلغ بنفس القيمة، ما يمكن. العملية هي قائمة على قضية مرابحة أو تورق مثلا أو بيع السلم أو شيء من هذا القبيل، فيظهر بأنه أنت التبس عليك الأمر، خاصة وأنهم قالوا لك بأن فيها فتوى شرعية. فإذا كان هناك فتوى شرعية على مسألة المرابحة أو التورق أو السلم مثلا، وهي فعلا منطبقة عليها الشروط الشرعية، ما فيها شيء. أنت الآن يمكن استغربت وقل يأخذون ربح 20,000 أو 30,000، هذا ليس يعني ربح ربوي، هذه عملية هي قامت على أنت ما شفت البيع، لأنك أصلا في أوراق توقعها أنك توكل البنك، هم الذين يقومون بعملية البيع. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل أنك ترجع إليهم وتقول أنا أطلب الاجتماع بالهيئة الشرعية أو مثلا المستشار الشرعي اللي في المصرف وتتناقش معه حتى يطمئن قلبك. أم محمد من إيران تقول يعني بأن يعني إذا كان هناك مثلا رغبة من الزوج بزوجته ثم إذا أتته يعني انشغل عنها وفي الهاتف في أشياء في كذا ثم إذا هي يعني ذهبت قام وقال عنها وقال خلي الملائكة تلعنك إلى أن تصبحي، تقول ما حكم مثل هذا الفعل؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا للأسف الشديد بعض الأزواج يتعسف في بعض الأمور ويعتقد بأن شخص خلاص بأن الله عز وجل راضي عنه وأن بيده كل شيء ويستخدم الأحاديث استخدام سيء ويوظفه توظيف على هواه، وهذا غلط. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المرأة التي يبات زوجها وهو غضبان عليها لعنتها الملائكة، هذه مو على كل حال، هذه المرأة القاصدة المتعمدة التي تقصد إيذاء زوجها وتتمنى عنه. أما المرأة المعذورة، مرأة عليها العادة الدورة الشهرية، مرأة مريضة، مرأة تمر بظرف نفسي وصحي مثلا، لا يحق للزوج أنه يهددها بمثل هذه الأحاديث وليس له الحق في هذا. وبعدين الصورة اللي ذكرتها وأنا ما حبيت حقيقة أني أشرحها للأخوة المشاهدين لأن فيها شوي خصوصية، هذه مسألة هو المخطئ يعني كأنه يتعامل معاملة السيد مع العبد والسيد مع الأمة، قاعد يعمل مثل هذه الحركات، والله كأنه هو معصوم ولا سيد ولا جالس يهينك مثلا. عليه أن يتقي الله ويخاف الله وأن لا يجوز له أن يستعمل هذه الأحاديث يوظفها على هواه. هو الذي بهذه الصورة اللي ذكرتيها هو الآثم، لأنك أنت ما قصرتي حسب ما شرحتي والعهد عليك، هو الآثم. ولذلك عليه أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله وأن لا يستعمل هذه الأحاديث استعمال مغلوط يوظفها على شيء يعني راجع إلى هواه. ميمي من اليمن تقول ما هي أسباب عدم توفيق الله عز وجل للعبد وأسباب التعثر والكسل؟ تقول أنا على هذه الحال من 5 سنوات. تقول إيش السبب وما هو العلاج؟ يا ميمي بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت الآن تعتقدين بأنك متعثرة في هذه الحياة وفيه يعني عندك عدم توفيق وشيء من هذا القبيل، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بدليل أنك الحمد لله مؤمنة وهذا أعظم توفيق، وأنك مسلمة وهذا أعظم توفيق، وأنك تصلين وهذا أعظم التوفيق، وتقرأين القرآن وتتابعين المشايخ والبرامج الدينية، هذا من توفيق الله. للأسف الشديد بعض الناس الآن يحصر مسألة التوفيق في المال أبدا، وبعض الناس الله يرزقه مال، لا هو عنده طموح وطمع وتطلع إلى شيء كبير جدا، فيبدأ إيش يقول أنا مو موفق. طيب عندك راتب، في ناس ما يملكون شيء، عندك بيت تسكنه، في ناس ما يجدون رصيف ينامون عليه، عندك في بلد آمن، في ناس في بلادهم قصف يوميا وبلاء ومصائب، عندك صحة ولله الحمد وعافية، في ناس أمراض مزمنة، في بعضهم زوروا المستشفيات، روحوا للأقسام العناية الفائقة، روحوا للمقابر. فلذلك يا أختي الفاضلة أنت والله عندك توفيق عظيم من الله عز وجل، فاشكر الله واحمد الله. ومع ذلك طيب أن الإنسان يتهم نفسه يقول أنا مقصر في جنب الله، أنا أحتاج كذا أحتاج كذا. أما قضية تقول والله يعني أنا من 5 سنوات مو موفقة، كيف يعني؟ قضية بعدين أي شيء يعترض الإنسان في الحياة هذا خير له، تأخير الزواج خير، تأخير الوظيفة خير، هكذا يتعامل المؤمن اللي يؤمن بالقدر ويؤمن بأن الله على كل شيء قدير وأن الله هو العليم والخبير والقدير سبحانه وتعالى. فلذلك كما قال جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأكثري من حمد الله وشكره، بارك الله فيك، واحرصي على الدعاء، احرصي على ذكر الله، ابذل السبب، يعني حاول أن تبذل السبب الشرعي والطبيعي، فإن وفقت الحمد لله وإن لم توفقي فهذا من قدر الله. بارك الله فيك. أبو مريم من فرنسا يقول يعني كنت سألتك عن يعني في سؤال سابق عن إخواني فيما يتعلق بأبي في فرنسا، بينه وبينهم 400 كيلو، أنني أرسل لهم ولم يردوا علي، وذهبت إلى عندهم أكثر من مرة ما استقبلني أحد. هم 5 أولاد وبنت واحدة، أبي توفي عام 85، أنا أخوهم الكبير. الآن يقولون أنت كنت نصف أخونا، وبعد وفاة أبينا أنت لست بأخينا. يقول ما العمل؟ أبو مريم بارك الله فيك، أنا ما أدري والله، أنا أعتقد أني أجبت على هذا أو غيرك، الله أعلم. لكن عموما يعني بالنسبة للإنسان إذا كان إخوانه يتعاملون معه بمثل هذه الصورة الفجة القبيحة، ويقولوا كنت نصف أخ لنا على حياة الوالد، وأنت الآن أصبحت بعد وفاة الوالد لست بأخ لنا، لابد من السؤال لماذا؟ هل أنت يا أبو مريم ارتكبت جريمة بحقهم وجناية بحقهم؟ هل اعتديت عليه على أموالهم؟ هل اعتديت على أبشارهم بالضرب؟ هل سببت لهم مشكلة في الحياة؟ إذا كان مثل هذا اعتذر واستغفر الله وتب إلى الله أولا، وقل أنا أستغفر الله وأتوب، سامحوني يا أخواني يا أخواتي. إذا كان لا هكذا مجرد فقط يعني مناكفة وقطيعة رحم، هذا مفروض تبكي على أحوالهم هؤلاء ولا تبكي على حالك. أنت الحمد لله الله معافيك وأنت في خير وفي عافية، ومن الله عليك بصلة الرحم وهذه نعمة. ابكي على هؤلاء الذين والعياذ بالله يعني توعدهم الله عز وجل بالنار، وتوعدهم الله عز وجل بالعقوبة المعجلة. قل جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، نعوذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع. ولذلك واضح منك يا أبو مريم أنك رجل صالح وطيب وخير وتريد الخير وتصل الرحم. الآن انصحهم لله، قل أنا ما أبغى منكم شيء، خلونا نأدي الحق العام، السلام والزيارة الحق العام في المناسبات. وهذا أنت الآن ما شاء الله تقول بأنك يعني تذهب. إذا رفضوا النصيحة وقالوا ما نريد منك شيء، أبد احتسب الأمر عند الله عز وجل، الله بيعوضك إن شاء الله خير منهم وأفضل منهم، وهم والعياذ بالله يرتكسون في هذا الإثم وينغمسون في هذه الخطيئة إذا كان لم تعتدي عليهم ولم تتسبب لهم في شيء. واحمد الله والله يعوضك خير يا أبا مريم. أم محمد من الإمارات تقول نحن مجموعة حريم مشتركات في جمعية، هل يجوز علينا الزكاة؟ أم محمد بارك الله فيك، نعم تجب عليكم الزكاة. كل مال يحول عليه الحول 12 شهر قمري وقد بلغ النصاب تجب فيه الزكاة، فأنتم تزكون بارك الله فيك المال اللي حال عليه الحول. أمينة من الرياض تقول الوالد طلق الوالدة مرتين من زمان وباقي لها طلقة واحدة، تقول إذا كان معصب يحلف علي بالطلاق أسوي كذا وأفعل كذا. تقول يعني كثرت ترديده لكلمة الطلاق، وقالت له انتبه ترى بيننا طلقة واحدة لا تقول علي الطلاق، هذا الكلام من قبل أكثر من 20 سنة، وعايشين كلنا في البيت حاليا، هو تعبان وأنا وخواتي قايمين فيه والوالدة بعد، هل الوالدة أو الوالد عليهم ذنب؟ أختي أمينة بارك الله فيك، الوالدة كيف يعني عليها ذنب؟ أنت الآن ما وضحتي هل نطق الوالد بالطلقة الثالثة؟ إذا كان الوالد قد نطق بالطلقة الثالثة علق الطلاق، هذا لازم يراجع سماحة المفتي، لابد، المشكلة خطيرة. أما إذا كان لا هو حلف عليه قال عليه الطلاق إذا ما سويت هذا وراحت الوالدة وسوت، أو عليها الطلاق إذا ما سويتي أو سويتي والوالدة جزاها الله خير تستجيب له علشان ما يقع الطلاق، ما على الوالدة ذنب ولا إثم، الإثم عليه هو، الإثم عليه هو. فيا أختي الله يرضى عليك يبارك فيك، أمينة من الرياض بارك الله فيك، سؤالك الآن ناقص فقرة واحدة، هل الوالد حلف على الوالدة وقال لها عليه الطلاق إذا ما سويتي أو سويتي والوالدة ما سوت وباقي له طلقة واحدة؟ لازم يراجع سماحة المفتي لابد. أما تقولي لا ما حصل الحمد لله، أو حصل لكن الوالدة سوت اللي حلف على فعله أو تركت الشيء الذي حلف على تركه، ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. أبو سيف من الشارقة يقول هل يجوز لي هل لي الحق أن لا أسامح من ظلمني ماديا في الدنيا وبعد الوفاة وأن أطالب بحقي من الورثة؟ أبو سيف: نعم، لك الحق الكامل. يعني مسألة كون الشخص يموت مثلا خلاص تضيع الحقوق، لا، هذا غير صحيح. يجوز لك أن تطالب بحقك في الدنيا ما دام أنك مثبت هذا الحق، تعرف بأن هذا حقك، طالب فيه من الشخص. إذا توفي ترجع للورثة تقول: هذا حقي. ولذلك أول شيء بعد وفاة الإنسان يسددون ديونه وصاياه أيضا، فترجع الورثة تقول: هذا حقي وهذه مستنداتي، لك الحق الكامل. أما قضية والله أن بعض الناس يقول: لا سامح وهذا مات، هذا راجع لك، إن سامحت فلك الأجر والثواب، وإن لم تسامح فهذا حقك، الشريعة ضمنت لك تأخذ حقك ولله الحمد. ويجب على الورثة أن لا يتأخروا في هذا ما دام أن هناك ديون، يجب على الورثة أن لا يتأخروا في هذا. أم سند من اليمن تقول: عندنا شركة يقولوا سعودية تشتغل في الخياطة والفضة، بس ما أحد يعرف عنها شيء، وفتحت باب المساهمة، هل يجوز أن نشتري فيها أسهم؟ البعض يقول بأن ربا، بس هي قابلة للربح والخسارة. يا أختي أم سند بارك الله فيك، شركة خياطة وفضة ما فيها شيء، ما دام أن يعني بيع الفضة قائم على القبض وعلى المساواة، إذا كان فضة بفضة ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. وإذا كانت أصحاب الشركة ناس عندهم يعني اطلاع شرعي، أو أنهم عندهم لجنة شرعية أو هيئة شرعية، أو أخذوا فتاوى من العلماء في قضية مسألة كيفية بيع الفضة بالفضة أو بيع الفضة بالذهب، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. لكن تأكدي منها، تأكدي ما دام تقولين الحمد لله بعد المسألة قائمة على الربح والخسارة، هذا يدل على أن الشركة شرعية ولله الحمد والمنة، ومع ذلك تأكدي. عفرة من خورفكان تقول: الوالدة توفيت بالفترة اللي منع فيها السفر إلى عمان، تقول: ولم أحضر وفاتها ولم أودعها، وكانت ودها تشوفني وما استطعت أن أذهب لرؤيتها لأنه كان ممنوع السفر، الآن أتصدق عليها ولله الحمد وأدعو لها، هل تعلم أمي بهذا الشيء؟ يا عفرة بارك الله فيك، رحم الله الوالدة وغفر الله لها، سكنها فسيح جناته. أختي الفاضلة، هذا حقها عليك الآن، الدعاء والصدقة، لكن هي ما تعلم أنك أنت اللي يا عفرة أنت اللي تصدقت عنها، وإنما الملك يخبرها، كما ورد في الحديث الذي لا بأس بإسناده: إذا رأى الميت أثر الصدقة يقول للملك: ممن هذا؟ يقول: خلفت ولدا صالحا يدعو لك. ولد يعني ذكر أو أنثى، طبعا هذا الولد، خلفت ولدا صالحا يدعو لك. فيا أختي عفرة، اشتغلي الآن بالدعاء والصدق، ولا تشتغلين بقضية والله هل تعرفني ولا ما تعرفني، هل تعلم بأني أنا اللي تصدقت أو غيري. يعني أنت الآن يعني ماذا تستفيدين؟ قصدك تعوضين إنك ما رحتي زرتيها؟ ما في داعي، خلاص الوالد الآن في دار اسمها دار البرزخ، في حياة خاصة هناك، الآن مطالبة أنت كحق من حقوق الوالدة عليك الدعاء والصدق. أم محمد من فرنسا تقول: عندنا هناك بعض المسلمين يذهبون بأولادهم في مسألة الختان عند طبيب نصراني، تقول يعني ما الحكم وتريد نصيحة. يا أختي أم محمد من فرنسا، يجوز لغير المسلم أن يختن الطفل المسلم، يجوز الحمد لله، نص العلماء على جواز ذلك ما دام أنه يعرف وهو أمين وحاذق ومجرب في هذا، ما في بأس لو ذهبت به إلى غير المسلم ليختنه، والحمد لله رب العالمين. طبعا انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة وما انتهت، فأخواني بارك الله فيكم، أكرر وعيد: أولا ذكر الاسم أو الكنية، الأمر الثاني ذكر البلد، الأمر الثالث سؤال واحد وأن يكون مختصرا، سؤال واحد ويكون مختصر. بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.